أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قرأنا في نهاية البحث السابق المسألة 36، وأفاد المحقق صاحب العروة أنه لا بأس بحمل وتقبيل الجارية من غير المحارم بطبيعة الحال ما لم تبلغ 6 سنين، وسكت عن ما لو بلغت 6 سنين. فهل هو قائل بالحرمة أم بمطلق المرجوحية بعد أن كان من المفروض مسلمية أن الحكم بعد 6 سنين ليس كالحكم قبلها، وإلا لما كان هناك معنى للتحديد ب6 سنين. والكلام تارة يقع في منطوق المسألة وأخرى في مفهومها ولو بالمعنى الأعم للمفهوم. أما في منطوق المسألة فلا كلام بين المحققين ولا خلاف في أن الأصل العملي يقتضي الجواز والإباحة حملا وتقبيلا وضما، ونظرا أيضا، ولا يوجد دليل لا كتابا ولا سنة يمنع من ذلك ولا بحث في المنطوق. ولم أرى أحدا من المحققين والمعلقين على كثرتهم من المعاصرين والمتأخرين عن صاحب العروة علقوا على هذه المسألة، بل لم نجد من تعرض لها من المتقدمين أساسا، لأن الأمر من الوضوح بما كان، خصوصا وأن السيرة القطعية حتى عند المتشرع قائمة على هذه الأمور بالنسبة للطفل الصغير. طبعا قد يستثنى مصادق نادرة أو أشخاص نادرون، وهذا لا يضر بأصل السيرة القائمة على التعامل مع الطفل الصغير معاملة ابنته في هذه القضايا أو البنت التي هي محرم لها. الدليل موجود والأصل أيضا موجود، فإن شكك أحد في هذه السيرة فالأصل الأول يكفي ما دام لا يوجد دليل على العكس. إنما الكلام فيما أسميناه مفهوم المسألة، وهو ما لو بلغت 6 سنين فما هو الحكم. ذكرنا أن المشهور لم يتعرض لهذا الفرع الفقهي، وهذا يعد شيئا ما مستهجنا من باب أن سيرتهم وسنتهم وديدنهم على التعرض للفروع المتلقات في النصوص، وسيتضح قريبا أن النصوص موجودة ومتعددة في هذه المسألة، ومع ذلك لم نجد هذا الفرع في كلمات المتقدمين، ولم نجد تعرضهم لا لا أقل مشهورهم لم يتعرض، إذا شاذ نادر متعرض منه. مع أنها متلقات،
الرسائل العملية،
مع أنها منصوصة.
الوضوح
قد يكون على كل حال. لا شك أن الأصل الأولي في القضية الأصل العملي، لأن لدينا أصل عملي في كل مسألة قبل الولوج إلى الأدلة اللفظية، يقضي بالجواز حتى يأتي دليل يرفع الإباحة والجواز. يعني الأصل العملي الجاري في حقي بالنسبة للبنت التي هي دون الست سنين يجري بنفسه بالنسبة للبنت التي هي فوق الست سنين، فإن الأصل العملي لا يفرق من هذه الجهة. والأدلة الكتابية التي استظهرنا من لزوم الستر فيها عدم جواز النظر واللمس فضلا عن التقبيل والوضع في الحجر وإلى ما هنالك، مختصة بالبالغة كما تقدم، فلا تشمل غيرها. وكذلك بعض العمومات والمطلقات في الروايات أيضا، وقد تقدم التعرض لها السابقة. إنما الكلام في أنه هل يوجد في المقام دليل خاص هو الذي جعل أمثال صاحب الجواهر وعليكم السلام والمحقق اليزدي وغيرهما من متأخر المتأخرين يتعرضون لهذا الفرع ويحددون بهذا السن بالخصوص؟ الجواب نعم، توجد روايات خاصة واردة في أن البنت إذا بلغت ست سنين صارت لها أحكام خاصة بالنسبة للبالغين لم تكن قبل أن تبلغ ست سنين. قد يدعى أن هذه الأدلة دالة على الحرمة وفيها ما هو صريح في ذلك، وقد يدعى في المقابل كما هو ظاهر من تعرض لهذا الفرق منهم كصاحب الجواهر وغيره، أننا لا نفتي طبقا لهذه الروايات إلا بالكراهة، وإلا فالجواز يبقى على الأصل. فالعمدة في القضية التعرض لهذه الروايات لنرى ما الذي يمكن أن نستفيده منها في حد نفسها، وهل يوجد قرينة داخلية أو خارجية تؤثر على البحث المستفاد منها فيما لو استفيد منها الحرمة أم لا؟ ومن هنا فعمدة الحديث استعراض الروايات، والروايات جمعها بأسرها المحدث العاملي أعلى الله مقامه الشريف في الباب 27 بعد 100 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. وللأسف الروايات يا إخوان استعرضها استعراض عابر المحقق صاحب الجواهر من دون التعليق على أسانيدها ودلالاتها، واستعرضها بتبعه أيضا على خلل سنوضحه. المحقق الحكيم أعلى الله مقامه الشريف في المستمسك، ولم يعني نفسه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه باستعراضها، بل ذكر روايتين أو ثلاثة منها فقط. جيد، لما كان البحث على خلاف الأصل وعلى خلاف القواعد العامة، بعد أن لم يدل الكتاب الكريم على أحكام من هذا القبيل إلا بالنسبة للبالغة، فلا بد من البحث والتدقيق في الدليل الخاص المخرج عن القاعدة. الرواية الأولى في الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، وهو ابن الزبير النخعي، هنا ينصرف إليه لأنه هو الشخصية المشهورة والمعروفة والتي لها كتاب وروايات، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ثقة وثقه الشيخ النجاشي صريحا ولا كلام في وثاقته، عن أبي أحمد الكاهلي، وأظنني قد حضرت الظاهر القائل عبد الله بن يحيى الكاهلي يروي عن أبي أحمد الكاهلي أنه سأل الإمام الذي بحضرته، لأن الرواية مضمرة حسب الظاهر، وأظنني قد حضرت، أني كنت حاضر معه عندما سأل، لا يجزم أنه كان حاضرا. لعله حاضر لعله غير حاضر، يقول أنا أظن أني كنت حاضر، لكن أحسنتم، إذا كان حاضر فهو الذي يروي الرواية مباشرة، إذا ما كان حاضر فأبو أحمد الكاهلي هو الذي يروي الرواية، فلازم نشوف أبو أحمد الكاهلي ثقة أو مو ثقة حينئذ. والحق أن أبا أحمد الكاهلي ما له توثيق، مجهول، مو على صف الرجال، ونادر الوجود في الروايات. وعليه فحينئذ أبو أحمد الكاهلي هذا يضر بصحة الرواية، وكلام عبد الله بن يحيى الكاهلي أظنني قد حضرت، الظن لا يغني من الحق شيئا، مجرد ظن، ما لم يشهد أنه كان حاضرا لا نستطيع أن نستفيد أنه سمع من الإمام مباشرة. قال سألته عن جاريته. على كل حال عبد الله بن يحيى الكاهلي هنا ما يروي عن الإمام، يروي عن أبي أحمد الكاهلي بقرينة قال سألته عن جاريته. سألت من؟ مضمر، والمضمر ليس من الأجلة، إذا بدنا نشكك من جهة أخرى قد نشكك من جهة أن من هو المضمر عنه، ما عندنا قاعدة قطعية أن كل مضمرة فهي عن الإمام، قد يكون هذا أبو أحمد سأل فقيهنا الفقهاء الكبار مثل محمد بن مسلم، مو معتاد أن يوضع في كتبنا، ظن الكليني أنه كلام الإمام أو هو مبناه كان عن كل مضمرة هي للإمام، ربما
يعني سيرة علماء المحدثين هم يذكرون حتى كلمتنا،
سيرة علماءنا يمكن أن نستظهر منها أنها كل المضمرات أرجع الضمير فيها للإمام المعصوم عليه
السلام، لا داعي لكتابة كلام
على كل حال،
خصوصا إذا كان الراوي شخصية، يعني
أي الراوي هنا مو شخصي،
أقول يعني
قلت إذا الراوي جليل بلي هذه نؤمن بها ما عندنا مشكلة، غالب المضمرات إحنا ما عندنا توقف فيها، لكن إذا شخص مجهول مهمل
المشكلة فيه.
أي.
يعني أصل
عبد الله بن يحيى الكاهلي ما عندك شك أن هناك مستوى من الظهور أنه الإمام عليه السلام، هذا مسلم ما عندنا كلام فيه، لكن في نفس الشيء حيث لا يكون المنظر من الأجلة، بس هذا ما يثمر شيء، لأن هنا
أبو أحمد
مجهول، انتهينا من القضية وماكو شيء يصحح الرواية.
من حقيقة أنه يضمر ذاك عن غير الإمام ويقول أنا أظن أنه حضرته.
أظنني حضرته وأنه كان يروي عن الإمام، فهو مستظهر أن الرواية عن الإمام على كل حال. مو مهم. قال سألته عن جارية، إذا الإمام فالمسؤول هو الإمام الصادق عليه السلام بحسب الطبقة. ليس بيني وبينها محرم. لا هي بنتي، لا هي بنت بنتي، لا هي بنت أختي. تغشاني
تأتي إلي.
أي فأحملها وأقبلها. فقال إذا أتى جارية مطلق فوق جارية حتى، واضح مبالغة لأن هذا في ذهن المتشرع واضح أنها دون سن البلوغ، بالي ذيك بديهية شنو ناطر معك. فأحملها وأقبلها. فقال إذا أتى عليها 6 سنين فلا تضعها في حجرك.
واضح من
إذا أتى عليها 6 سنين فلا تجعلها في حجرك. الحجر ما هو؟
الحضن.
وين الحضن؟ طبعا يطلق الحضن من ما تحت الإبطين، لكن غالب إطلاقاته في الكلمات العرفية هو الضم إلى الحضن بحيث يصير جزء الأسفل من جسد. إذا كنت واقف واضح أنه يمتد إلى وسط الإنسان، إذا كنت جالس بعد الوضع في الحضن أو أجلسته في حجري ها باني. طب جيد، إذا كان الأمر كذلك وهذا هو الظاهر العرفي.
تقصر غير المحارم.
إيه بلي 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 بلي
المحارم طالعينها.
ها
المحارم ما يشملها
البحر. المحارم لا ما يشملها.
يجوز
بلي بلي ما في كلام في غير المحارم. بس نشوف بقية الروايات في المحارم ما في كلام. بلي 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 حتى في غير المحارم ما في كلام.
بس الإطلاق
كما سيأتي قلت المشهور ما تعرضوا أصلا. هسه نشوف
الروايات جاية
ينبغي أن يوقع الكلام أو لا ينبغي، هذا بحث آخر. شوف الأدلة هذا هو الأمر. جيد، ما هي النسبة بين المسؤول عنه في الرواية والمجاب عنه؟ انتبهوا يا إخوان، هالبحث لا تقولوا ما ينفعنا لأن الرواية ضعيفة، هذا البحث ينفعنا لما سيأتي الآن في الرواية الثانية. ما هي النسبة بين المسؤول عنه اللي هو الحمل والتقبيل وبين الوضع في الحجر؟ جيد، أيهما بحسب المناسبات العرفية أكثر محذورا على تقدير وجود المحذور؟
الحكم.
ها
الجواب
ثاني الحكم. يعني
واضح عندكم هالمعنى؟ ما في شيء
يعني أوضح
باعتبار أنثى وعمرها 6 سنين بعد، والطرف الثاني رجلها وليست محرما، الحصانة النوعية ما موجودة، ويضعها في حجره، يعني غالبا يكون مجلسها في المحل الحساس نسبيا أو قريبا منه، وهو أحد أهم مظان الإثار الشهوية، ولو لم يكن هو بصدد أصلا أن تثار شهوته، لأن ذاك سيجعل حكم خاص قلنا مع الحجر ما يصير. بينما مجرد بنت إجت مسحت على رأسها قبلتها في جبينها، أو مجرد أني حملتها هكذا بين يدي، حتى إذا حملتها هكذا أقل محذورا. القضية مو قضية مربوطة بالعلاقة الجنسية يا إخوان، قضية مربوطة بأنه هو شاب ذو مشاعر، رجل ذو مشاعر، والبنت صارت في عمر قد تكون جميلة، قد تكون بنت 6 سنين بعد تبدأ معالم بمقدار على كل حال، لا أقل. هو يحرز أن هذه أنثى وليست من محارمه، الكلام هذا جيد. فحينئذ إذا قايسنا ذات التقبيل العادي اللي هو تقبيل عابرها مو تقبيل جنسي، والحمل العادي الوضع بالحجر لا شك ولا ريب أن الجواب بالثاني يظهر منه ظهورا عرفيا أنه لا محذور في الأول في حد نفسه، ولكن لا تبلغ بك القضية أنك تحملها تقبلها بعد ذلك تضعها في حجرك. الوضع في الحجر لا. والظاهر أن هذا المعنى ولو لم يصرح هو الذي فهمه السيد الحكيم في المستمسك أعلى الله مقامه الشريف، ولكن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في مستنده فهم العكس، وأن الوضع في الحجر أقل مؤونة وإثارة أو مظنة الإثارة، والمحذور. فجواب الإمام عليه السلام بلا تضعها في حجرك أو لا تضعها في حجرك يدل بطريق أولى
ولكن
ها؟
ولكن
ظاهرية التقبيل
يعني
لا ما قال ولكن إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك، فهو يدل بالأولوية على عدم جواز حملها، يدل بالأولوية على عدم جواز تقبيلها. وهذا الاستظهار كما ترى، ولكن قال السيد الخوئي الدلالة نعمة الدلالة، إلا أن السند ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه. هذا أول أمر إلى حد ما قد يعد غريبا أفاده رضوان الله تعالى عليه في المقام. والأغرب منه المقام الثاني، وهو أن صاحب الوسائل أعلى الله مقامه الشريف بعد أن روى هذه الرواية قال ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي. سند الشيخ الصدوق عبد الله بن يحيى الكاهلي صحيح لا بحث فيه. قال سأل أحمد بن النعمان في الفقيه المحقق بكلا تحقيقيه على عدة نسخ، طبعا النجفية بتحقيق السيد الخرسان والطبعة القمية بتحقيق المرحوم الشيخ الغفاري رضوان الله عليهما، سأل محمد بن النعمان إما صاحب الوسائل عنده نسخة من الفقيه في أحمد بن النعمان، هذا بعيد ما عندنا أحمد بن النعمان راوي في الطبق، أو أنه صار تصحيف عنده وأن الصحيح محمد بن النعمان. أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه، شو قال؟ ما قال وذكر مثله، قال وذكر نحوه. هذا صاحب الوسائل يا إخوان، وهذه قايلكم يا قبل أدبه في نقل الروايات، إذا عين الرواية يقول وذكر مثله، إذا في اختلاف طفيف في بعض الحروف ما يغير في المعنى أصلا يقول وذكر نحوه، إذا فيه زيادة أو نقيصة يقول وذكر نحوه، إلا أنه نقص كذا أو زاد كذا أو بدل كذا ينبه على الفرق. جيد، إذا نذهب يا إخوان إلى الفقيه وراجعته في نسختين القمية والنجفية، الموجود في الفقيه هذه العبارة: سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال عليه السلام لا تضعها في حجرك. ما قال، ما في في الرواية أقبلها وأحملها. فأجابه الإمام لا تضعها إذا بلغت 6 سنين فلا تضعها في حجرك. لا، من البداية في سؤال السائل جاء ولها 6 سنين، قال عليه السلام لا تضعها في حجرك فقط. هذه الرواية يا إخوان الكلام طارة يقع في سندها وأخرى في دلالتها. الظاهر قبل ذلك أقول أن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه لم يراجع المصدر الأصلي، اكتفى بما في الوسائل، ومن هنا صحح رواية أبي أحمد الكاهلي بالسند الثاني. لا مو تعويض، صحح رواية أبي أحمد الكاهلي بالسند الثاني، يعني افترض هو أن المتن نفس المتن وذكر نحوه، فصحح الرواية الثانية في الحقيقة، لم يصحح الرواية الأولى.
محمد السند مختلف يعني.
عبد الله بن يحيى الكاهلي.
لا، محمد بن نعماش.
هسه رح يجي إن شاء الله، هو هذا الكلام في السند. وعلى هذا وسيد أخويا ما أقر بصحة الرواية الثانية، لكن سيد الحكيم جعل المتن نفس المتن مع أن صاحب الجواهر قبله استعرض الروايات بدقة، ذكر رواية أبي أحمد الكاهلي وذكر رواية محمد بن النعمان، للأسف فيه أحمد بن النعمان، ولكن ذكر المتن الموجود في الفقيه بعينه من دون الإضافة. أسمه مهم، هذه من قلة المراجعة تحصل هذه الالتباسات، وهذا ليس بعزيز عند المحققين. أما الكلام في السند فنقول بأننا لا نستطيع أن نجزم أن الموجود في السند محمد بن النعمان، بعد أن ذكر صاحب الوسائل جازما لا أنها نسخة أنه أحمد بن النعمان. لماذا؟ لأن نقل صاحب الوسائل في الحقيقة بعد إجراء أصالة عدم الخطأ في حقه تفيد أن النسخة التي كانت عنده في الفقيه فيها أحمد بن النعمان، بل قد يقوى في النظر أن النسخة اللي كانت عند صاحب الجواهر أيضا كان فيها أحمد بن النعمان، لأن صاحب الجواهر ما اكتفى بنقل صاحب الوسائل، نقل المتن الموجود في الفقيه وفيه سأل أحمد بن النعمان مو محمد بن النعمان. لو كان معتمد على صاحب الوسائل ما كان نقل متنا ثانيا، لأن صاحب الوسائل ما نقل متنا ثانيا، قال وذكر نحوه. إذا المقصود أحمد بن النعمان، من هو هذا؟ ما نعرف عنه شيء. يحتمل يا إخوان أنه نفسه أبو أحمد الباهلي، اسمه أحمد بن النعمان أو لا؟ الكاهلي محتمل، شو ما تقال اسم والده شو كان؟ أبو أحمد كنية، الكاهلي لقب أو نسمة إلى قبيلة معروفة بني كهيل.
ولا هذا الاحتمال منين يجي يعني؟
ها من باب أن المضمون المضمون احتمال ظني، لا أقول قطعي، أن الرواية واحدة.
بس هو أحمد هنا عادة ما يصير أحمد وأبو أحمد. عادة.
هسة أو أنه هو نفسه اسمه محمد بن النعمان وكنيته أبو أحمد، ولا يكون محمد بن النعمان محمد بن النعمان الأحول، لأن محمد بن النعمان المعروف في الطبقة في أصحاب الصادق عليه السلام هو الأحول المعروف بمؤمن الطاق. جيد. فعندما يقول عبد الله بن يحيى الكاهلي سأل ظاهر الأولي أن هو كان حاضر، فهي شهادة منه، فما يضرنا منه أحمد ومنه محمد. لا لا، ذاك في النقل الأول. في نظير هذه الرواية لو خلينا والرواية شهادة منه بأنه سأل. الشهادة تحمل على الحس والحس المباشر بدون واسطة. مرات يقول أنا حاضر، مرات لا يقول أنا حاضر، لكن ظاهره الحضور على كل حال، لأن في الروايات كثيرا ما يقول سأل فلان وأنا حاضر، ومرات لا يقول أنا حاضر، لكن الطبقة تسمح بأن يكون حاضرا، والوضع المتعارف للراوي لأنه من أصحاب الإمام يسمح له بالحضور. فالظاهر البدوي أنه شهادة حسية، لكن هل هذه الشهادة الحسية إنصافا واصل إلى مستوى معتد به فيما لو ظننا أن الروايتين رواية واحدة؟ فتصريحه في الأولى أظنني كنت حاضرا، أفلا يضر بهذا الظهور في الثانية ما لم نجزم أن الثانية رواية مستقلة عن الأولى وأنها نقلت بالمعنى؟ أنا ما أدري إنصافاً، يعني أن نبني أن الرواية الثانية رواية مستقلة تماماً عن الرواية الأولى وهي صحيحة السند، وأن شهادة عبد الله بن يحيى الكاهلي أن فلان سأل الإمام تحمل على الحس المباشر مع الظن القوي أن كلتا الروايتين بقرينة أن السائل مو عبد الله، السائل شخص آخر في الروايتين. في الرواية الأولى أظن أني كنت حاضر، في الرواية الثانية اسمه أحمد أو محمد بن النعمان، ويحتمل أن محمد بن النعمان كنيته أبو أحمد الكاهلي. أنا ما أعرف الأصول العقلائية هنا المبنية على السير العقلائية المبنية على الأمارية النوعية، هل هي متحققة في المقام؟ أنا أشكك حقيقة، يعني مع الاحتمال الظني في أن تكون الروايتان رواية واحدة. فإذا صار الأمر كذلك حينئذ يضعف سند الرواية الثانية، بعد لا نستطيع أن نصححها وأن نحمل الشهادة على أنها شهادة أساسية، فتعود الرواية الثانية في قيمة الرواية الأولى في أحسن الحالات. هذا على مستوى السند. نرض النظر عن السند، نفترض أن سند الثانية صحيح فالأولى ذهبت، لدينا الرواية الثانية. الرواية الثانية شو تقول؟ تقول لا تضعها في شجرك. القائل في الرواية الأولى أن المنع والتحريم من أن توضع في الحجر يدل بالأولوية على عدم جواز التقبيل والحامل، عليه أن يقول نفس الكلام هنا، لأن الراوي هنا قال له جويريه ليس بيني وبينها رحم ولها 6 سنين، قال لا تضعها في حجرك. فإذا الوضع في الحجر أقل مؤونة من التقبيل، أقل محذورا من التقبيل، فبطريق أولى لا يجوز التقبيل. اللي يقول فوق هذا الكلام عليه أن يقوله، ولكن السيد على الله مقامه الشريف لم يلتزم، وهذا اللي أنا استغربت منه.
بس ليس من البلاغة أن ينص على ما هو أدون، المفروض أنه ينص على ما هو يعني أهم.
هو هذا قرينة أخرى. السيد إحنا نلزم السيد بما التزم به في الرواية الأولى. حاول أن يفر من المحكم سيد خوي، حاول أن يفر من المحذور هنا، قال إحنا صحيح قلنا بالأولوية في الرواية الأولى، لكن قلنا بالأولوية من أي باب؟ من باب العدول عن الجواب عما سأل عنه السائل إلى أمر آخر. فهذا ظاهر في أن هذا الأمر الآخر أقل وأدوان، أيفهم حكم مورد السؤال منه بالأولوية؟ هذا من أي؟ قد تكون القضية بالعكس، أن مورد السؤال لا محذور فيه، وحيث إنه من الوضوح بمكان أن مورد الجواب أكثر محذورا وهو الوضع في الحجر، وأكثر مظنة الإثارة والعبث والانجرار لا سمح الله إلى حبائل الشيطان، من هنا أجاب بالأكثر محذورا وترك مورد السؤال المعلوم حكمه بالأصول الشرعية الأولية والقواعد الأولية. هذا غير محتمل، هذا محتمل، وعليه الأولوية من خارج الرواية. إذا ثابتة فنتمسك بها في الروايتين. إذا الأولوية كما ينص السيد فردي للرواية الثانية من نفس العدول، فنقول العدول قابل للحمل على وجهين. أقل ما يقال، أقل ما يقال أنه لا رجحان لأحدهما على الآخر، مع أن الرجحان واضح أن العدول صار إلى الأعظم لا إلى الأقل. هنا الرواية الثانية إذا صح سندها لا تضعها في حجرك. يقول السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف أجنبي عن محل الكلام، لا تدل على عدم جواز الحمل والتقبيل. لا أدري كيف كانت هناك أشد محظورا، هنا بطلت أشد محظورا.
شيخنا لو حملنا الحجر على هذه المنطقة فيدل على مقال السيد تضعها
في حجر عدد كن جالس أو واقف، وهو اللي يضع هنا بعد واضح أسافلها تصبح في الأسافل.
مجرد الوضع
تضعها مو تضمها، تضعها يعني تجلسها.
حجر هذا لا يطلق عليه
في حجرك، ما قال على حجرك. الحجر يطلق على كل هذا المكان، جلس في حجري يعني جلس في حجري. الصبي من يوضع في الحجر عادة عدة وضعيات، مو إلا جالس على بشرة الإنسان البالغ يعني.
قد
يطلق ليش؟ يطلق
هذا التقبيل يشمل وضع الحجر وزيادة.
ها؟ التقبيل لا مولانا
كثيرا
واقفين حن يقبلها. لطالما قبلنا بنات صغار، ها بنت 3 سنين و4 سنين و5 سنين، ناخذ ايدها نقبلها، ناخذ راسها نقبلها، نحملها يشبيدها ونرفعها، يصير هذا. فعلى هذا الاساس السيد يقول الروايه بعد اجنبيه عن الحمل والتقبيل، الروايه تنهى عن الوضع في الحجر، فما يجوز الوضع في الحجر بمقتضى كلامه، بمقتضى الرواية ما يجوز بعد. لا نحمله على على الحرمة من باب التسالم على عدم الحرمة، هذا محفوظ عقل، هذا من خارج. ولكن الصحيح إن صححنا الرواية ونحن لم نصححها، الصحيح أن المنع من الوضع في الحجر لا يدل بالأولوية لا في هذه ولا في السابقة على قضية التقبيل ومطلق الحال.
فنتيجه يقول وضع الحجر لا يجوز والتقبيل أيضا.
ما قال لا يجوز، لا لا لا، ما قال لا يجوز التقبيل، ما في دليل على عدم جواز التقبيل. بعد الرواية الأولى استضعفها، والرواية الثانية لا تدل بالأولوية على عدم جواز التقبيل، قال تلك من باب العدول، قلنا تدل
بالأولوية.
عندنا روايات أخرى بعد نحتاج إلى استعراضها تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
إذا عرض النقل بين الوسائل